قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في لقاء يتجدد مع أنفاس النبوة، مع أنوار الرسالة. وحديثنا اليوم حديث مأنوس، لأنه في ذاك البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. حديثنا اليوم حديث معطر منور، لأن خبرنا فيه هو خبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد عليهما صلوات الله وسلامه وبركاته. لن نتحدث عن فضائلها وهي جمة، ولا عن مناقبها وهي كثيرة، ولا عن شرفها وفضلها، فذاك حديث جميل مأنوس، لكنه ليس مجال حديثنا اليوم. وماذا يمكن أن نقول أكثر مما قال أبوها صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث إليها ويخبرها أنها سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة. لكن حديثنا اليوم هو حديث عن تلك العلاقة الرائعة العظيمة الجميلة، علاقة الأبوة المصطفوية مع البضعة النبوية، علاقة أبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاطمة بنت محمد بن عبد الله عليه السلام. فيا كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محب لآل بيته الذين حبهم إيمان وبغضهم نفاق، أحضر قلبك وروحك ووجدانك لهذا الحديث المأنوس، فإنه عجب عاجب. درجة فاطمة في بيت النبوة والعجب أن ميلادها كان مع بداية البعثة النبوية، مجيئها للحياة مع مجيء الحياة إلى هذه الأرض ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي تأتي إلى الحياة في الوقت الذي أحيا الله فيه الدنيا كلها ببعثة أبيها محمد صلى الله عليه وسلم. فما أجمل المناسبة وما أجمل الحدث. ولدت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ولدت البشرية ببعثة أبيها محمد بن عبد الله، ودرجت في بيت النبوة. أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمها خديجة بنت خويلد، وترعرعت في هذا البيت وتفتحت كما تتفتح الوردة من برعمها، حتى إذا قاربت سن 16 أشد ما يكون تعلق الأب بابنته، إذا أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوجها. يزوجها من؟ من ابنه، ابن عمه، ربيبه، وأحب الناس إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وانتقلت فاطمة إلى بيت الزوجية، فيا ترى ماذا كان أثاثها؟ ما حملت معها من متاع الحياة الدنيا؟ ماذا خولها أبوها وأعطاها وأغدق عليها به من متاع الدنيا؟ عدوا على يدكم ولن تحتاجون إلى أصابعكم كلها، بعضها يكفي. واحد بساط له خمل يفترشه العروسان وينامان عليه. اثنين وسادة من جلد حشوها ليس ريش النعام وليس الحرير والديباج، حشوها أغصان الأذخر، ورق الشجر، يتكئان عليها ويتوسدانها إذا نام، وقربة يستقون بها الماء. هذا كل ما حملته فاطمة رضي الله عنها من أثاث إلى بيت الزوجية. ودخلت بيت الزوجية لتتصدى فيه لمسؤوليات الزوجية. يا ترى كم عدد خدمها وحشمها؟ كم عدد القائمين على رعايتها والمسؤولين عنها؟ الجواب واحد، لكن منه الجواب هي.
فهي خادمة نفسها وخادمة زوجها وخادمة بيتها، وهي المتحملة لكل مسؤولياتها. ولذلك يصف زوجها علي رضي الله عنه حالهما وهما يعيشان في عش الزوجية، وهي سيدة نساء العالمين وبضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف معاناتها، يقول: جرت فاطمة على الرحى حتى مجلت يدها، يعني أصبحت يدها خشنة مثل يد العمال والفعلة من الجر على الرحى، لأن الجر على الرحى يحدث خشونة في اليد، فإذا تلك اليد الغضة البضة إذا بها تصبح يد خشنة من لأواء العمل. واستقت على القربة حتى أثر في عاتقها، وكنست بيتها حتى اتسخت ثيابها، وخبزت على التنور حتى أثر في وجهها. وشق على علي رضي الله عنه ما تلاقيه حبيبته وزوجه في بيتها، وهو مثلها ما عنده من متاع الدنيا ما يمكن أن يوسع به عليها، لكنه سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتي له بعبيد، ولذلك وجدها فرصة وعرض عليها أنها تذهب إلى أبيها تستخدمه خادما يكفيها مؤونة العمل. وانطلقت فاطمة إلى بيت أبيها فلم تجده، كان مشغولا بأمر المسلمين وعنده حداث يتحدثون معه، لكن لقيت أمنا عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بخبرها، لأنها لا تريد أن تغيب عن بيتها كثيرا، أخبرتها بحاجتها اللي جت من أجلها ورجعت البيت. ورجع نبيك صلى الله عليه وسلم إلى بيته بعد العشاء، عائشة رضي الله عنها عندها الخبر الآن اللي تريد أن تخبره، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. تظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحين حنا في الليل والصباح رباح، إن شاء الله بعدين بكرة ولا بعد بكرة ولا عقب تم يوم مر عليها؟ لا، مضى من فوره إليها، فإنها من نفسه بمكان، إنها بضعته وسجنة روحه صلوات الله وسلامه عليه، فمضى إليها في الليل. يقول علي رضي الله عنه: استأذن علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا. وتصور شاب عروسة قد أويا بعد العشاء إلى فراشهما، ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وما يمكن أن يتركها بالباب، أذن لهم على حالهم تحت الفراش. ويصف علي أثاث غرفة النوم حقتهم، طبعا غرفة النوم هي البيت كله، بدليل أنه سلم مجرد ما فتح الباب أفضى إليهما راقدان. يقول: وعلينا مسح غطاء، أنت غطينا به طولا بدت جنوبنا، طيب تغطوا به عرض، أنت غطينا به عرضا بدت أقدامنا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكانكما زي ما أنتم، لأن زوج وزوجته ودخل تحت فراشهما، فالأرفق بحالهما أن الرسول يدعهما في حالهما، ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزوجين المضطجعين ويجلس بينهما. رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وعلي مضطجع طبعا حاسر رداءه، فيفضي صدره إلى قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك يقول علي رضي الله عنه: حتى وجدت برد قدمه على صدري صلى الله عليه وسلم. فبنته وزوجها مضطجعين وهو جالس بينهم، وبدأ يسألهم: ما جاء بك يا فاطمة؟ قالت: يا رسول الله، علمت أنه قد قدم عليك بسبي، وأردت أن تخدمني خادما. وفي بعض الروايات أنها استحيت ولم تجب النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب علي رضي الله عنه بطلبها وعبر عنها. استمع النبي صلى الله عليه وسلم للعرض مرة أخرى وهو عنده خبر منه من عائشة، لكن أراد أن يقرر صلى الله عليه وسلم، وجاء الجواب: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ فقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: بلى يا رسول الله، أخبرنا ودلنا. قال: إذا أويتما إلى فراشكما، يعني زي ما أنتم كل الآن كل ليلة، إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فهو خير لكما من خادم. ما أجمل هذا الذكر،
أن يودع به النهار ويستقبل به الليل ويصبح زاد وجداني وتعرج الأرواح في منامها إلى بارئها وهي قد تعطرت بهذا الذكر. الآن هذا الذكر عرفناه وحفظناه، وكأني بهما يقولان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: خلاص هذا الذكر حفظناه وبنحافظ عليه ولا بنضيعه ولا ليلة، لكن الطلب اللي قدمناه والمعروض اللي عرضناه والخادم اللي سألناه وش صار عليه، بيحصل لنا خادم مع الذكر ولا لا؟ هذا سؤال وارد، لكن يجي الجواب النبوي: والله لا أخدمكما خادما وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم من الجوع، ولكن أبيعهم وأشتري بثمنهم طعاما لأهل الصفة. أما البضعة النبوية، أما سيدة نساء العالمين، فلتجر على رحاها ولتخبز على تنورها ولتقم بيتها ولتستقي على عاتقها، وإن كانت سيدة نساء العالمين فإن أباها محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء ليميزها على الناس بأثاث ومتاع وأموال ورياش وهي الراضية المرضية رضوان الله عليها، وإنما مكانتها ومنزلتها ما بشرها به وما أخبرها به، وكانت بشرى نبوية عظيمة بثها لها نبينا صلى الله عليه وسلم في ساعة من الساعات الحاسمة في حياته صلى الله عليه وسلم، وهذا ما بنشوف خبره متقفى.
من أنقذ الإنسان من قبضة الطغيان بلذة الإيمان ذاك رسول الله، ذاك رسول الله.
من قادنا للنور وأثلج الصدور، من قادنا للنور وأثلج الصدور بنفحة السرور، ذاك رسول الله بنفحة السرور، ذاك رسول الله،
ذاك رسول الله.
بقي هذا البيت الجميل الوادع الأنيس، بيت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، بقي هذا البيت الجميل المأنوس مزارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعاهده بالزيارة ويتعاهد بنيته وهي التي انتقلت إلى بيت زوجها وانتقلت مسؤولياتها، يتعاهدها بالتربية ويتعاهدها بالتوجيه ويتعاهدها بالحب ويتعاهدها بالحنان والرعاية. هل تعلمون يا أخواني أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد بنيته مع زوجها في ليالي عمرهما بأنه يأتيهما في الليل، فهذه هي بضاعته التي يتعاهد بها بنته، وهذه هداياه وتحفه لابنته وزوجها، يأتي إليهما في الليل في وقت التهجد فيطرق الباب ويقول: ألا تقومان فتصليان؟ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. هذا تعاهده لابنته وزوجها. أما الرياش والخدم والمتاع فهو قد زوي عنه صلى الله عليه وسلم وزواع عن بنيته، لكن الشيء الذي يتعاهد هذا: ألا تقومان فتصليان. وربما أجاب علي رضي الله عنه في بعض الليالي وقال له: يا رسول الله، إنما أرواحنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. يعني جرأة الشاب على أبيه علي في عهد زواجه الأول، وأنس من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه ما جعله في خفارة أن يقول هذا القول. وتظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل هذا القول بغضب ولا بعتب؟ لا، بغاية التفهم للموقف، فيمضي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلطخ على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ويزور النبي صلى الله عليه وسلم بنيته مثل ما يزورها في الليل يزورها في النهار، يأتي لها مرة في القائلة، قائلة النهار وقائلة النهار، وقت العادة ما يتحركون الناس فيه مثل الليل لشدة الحر، فيأتي في القائلة ويطرق باب فاطمة ويسألها: أين ابن عمك؟ لأن العادة أن في القيلولة يكون الزوج عند زوجته، فكان عادة العرب أن وقت القيلولة مثل الليل يكون الأزواج عند زوجاتهم. لذلك ورد في القرآن وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. فلما لم يجده تساءل أين ابن عمك؟ شوفوا أدب أدب فاطمة. لكن ماذا نقول عن من درجت في بيت النبوة وهم متنزل الوحي، كيف يكون أدبها؟ قالت يا رسول الله كان بيني وبينه شيء فخرج كذا، بس شيء. لاحظ جمال العبارة، ما قالت والله قال والله سوى وانتبه ترى هو اللي غلطان ترى هو اللي بادي وانا والله ما اخطيت والله هو اللي مخطي وهو اللي طلعوا، ابدا. كلام مجمل بدون تفصيل وبدون توزيع مسؤوليات. كان بيني وبينه شيء، ما هو خلى مستور. هذا مما يجي بين الزوج وزوجته، شيء زعله وطلع غاضب من البيت. طيب هل الرسول قالها ما هو هذا الشيء؟ أخبريني. طيب من اللي مخطي الأول؟ من اللي تحمل المسؤولية؟ أبدا. مثل ما أجملت هي وقالت كان بيني وبينه شيء، هو صلى الله عليه وسلم أيضا لم يستفصل، وإنما أرسل إلى إنسان قال دور علي، شوف بحث عنه. طبعا ما هي ما شاء الله الأماكن التي يمكن أن يكون فيها علي؟ هو ما كان في البيت وفي المسجد، ولذلك هذا الإنسان ذهب إلى المسجد فوجد علي قائل في ظل الجدار وقد سقط رداءه عنه وعلق التراب بجنبه رضي الله عنه. فأتى إليه وسلم قال يا رسول الله هو راقد في المسجد. فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو راقد والتراب قد على جنبه، وإذا نبيك صلى الله عليه وسلم يؤانسه ويداعبه ويمسح التراب عن جنبه ويقول قم أبا التراب قم أبا التراب، يعني التراب الآن علق بجنبك كنت راقد ما حسيت بعمرك. طبعا عندما الرسول يقول له هذا الكلام، هذه إشارة إلى أن الرسول لم يحمل في قلبه عليه معتبة، ولا جاء غاضب لبنته أو جاء خاصب من أجلها، لا. هذا موضوع تركه النبي صلى الله عليه وسلم مغلق وأيقظ علي رضي الله عنه وعاد إليه، ويا لله لعلي وهو يعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت الزوجية، لا سئل ما سبب غضبك ولا من اللي مبدأ بعد الأول ولا اللي مخطئ، ولكن يعود النبي صلى الله عليه وسلم بالزوج إلى زوجه لينتهي الخلاف وتنتهي المشكلة اللي إلى الآن نحن لا ندري كيف بدأت ولا ما هي ولا كيف انتهت. إنه أدب بيت النبوة وأدب البضعة النبوية، ولذلك عاش علي رضي الله عنه وأجمل ما ينادى به أن يقال له يا أبا تراب، لأنه يتذكر بها لمسة النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان يمسح جنبه ويقول قم يا أبا التراب مداعبا مناطفا صلى الله عليه وسلم. كانت الزيارات متبادلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة، لكنها كانت كأجمل ما تكون وكأروع ما تتعاطى الزيارات. يظهر فيها الأدب والعاطفة وجمال الحب وجمال الرعاية. تصف أمنا عائشة رضي الله عنها الزيارات النبوية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والبضعة النبوية سيدة نساء العالمين. أولا تصف فاطمة، تصف أمنا عائشة رضي الله عنها هيئة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فتقول كانت أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخطئ مشيتها مشيته، إذا مشت تكفأت كما تكفأ رسول الله إذا مشى، كأن مشيتها مشيته، كأن لفتاتها لفتاته، كلامها يشبه كلامه، هي أشبه الناس بأبيها صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت إليه تزوره قام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأب الذي له الحق وهو اللي له الحق على الناس كلهم وله عليها مع حق الرسالة حق الأبوة، لكن مع ذلك لم يفهم من هذا الحق على أن حق الانتظار ولكن حق المبادرة، فكان وهو أبوها صلى الله عليه وسلم يقوم إليها يتلقاها فيقبلها ويأخذ بيدها ويقول مرحبا بابنتي.
ثم يجلسها مكانه الذي كان جالسا فيه، مبالغة في الحفاوة، مبالغة في الإكرام. إن الإنسان يظهر حبه وحفاوته لأولاده فهم أولى الناس بذلك. ولذلك نالت فاطمة رضي الله عنها أجمل وأروع أنواع الحفاوة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أولى بها من الناس كلهم. يقوم لما يتلقاها ويقبلها ويأخذ بيدها ويقول مرحبا بابنتي، ثم يجلسها مكانه. فإذا ذهب إليها يزورها فعلت به كما يفعل بها، تقوم إليه فتتلقاه ثم تقبله ثم تأخذ بيده وتقول مرحبا بأبي، ثم تجلسه في مكانها. في أجمل من تعاطي الحب الأبوي وتعاطي العاطفة الجميلة مثل هذا التعاطي في بيت النبوة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل هذه المعاملة مع فاطمة وهي قد أصبحت أما وتجاوزت 20 من عمرها، لأن صلى الله عليه وسلم ما كان يتعامل مع الأبناء كأنهم لعب، دمهم صغارين يحبون ويشالون، وإذا كبروا يعاملون كالخدم، غير صحيح. هم يكبرون ويكبر معهم حبهم، وتكبر معهم حاجتهم للعاطفة وحاجتهم للرعاية. ولذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم في تعاودها بالزيارة، حتى إذا مرض صلى الله عليه وسلم مرض واشتد به المرض ما كان يستطيع أن يذهب إليها، فماذا فعل؟ أرسل إليها يستزيرها. وجاءت فاطمة رضي الله عنها وإذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهم حوله، فأقبلت تتكفأ لا تخطئ مشيتها مشية أبيها، وإذا بذلك الأب الذي كان يقوم لا يقوم، والذي كان يتلقى لا يتلقى، والذي كان يرحب قائما ويقبل قائما لا يفعل ذلك، لا لشيء إلا لأن العافية انهزمت في البدن الشريف، فما كان يستطيع أن يقوم لها كما كان يقوم ولا أن يتلقاها كما كان يتلقى. ولذلك تقدمت هي إليه وأكبت عليه وقبلته رضي الله عنها، وبدل ما يقوم لها وجلسها في مكانه جلسها جنبه، أجلسها إلى جنبه مما يليه، وأزواجه كلهم حوله. وبينما هم كذلك إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إليها فيخافتها بالحديث، ويشعر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمها بأن أسر إليها بحديث لم يعنه لهم، وكان المتوقع أن يشرق وجهها لأنها نالت هذه الرعاية والحفاوة. وإذا بهم يفاجئون بوجهها الطيب المنور، إذا به يتقلص، وإذا بعينيها تستعبر، وإذا بها تجهش بكاء، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كنت أظنها كنت أظن فاطمة أعقل النساء، فإذا هي من النساء، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصها بالنجوى من بيننا ثم تبكي. ولو علمت عائشة سبب بكائها لعذرتها، ولعلمت أن ذلك من كمال حبها لأبيها، وأنها لو علمت ما علمت لبكت مثل ما بكت ولا أجهشت كما أجهشت. ثم يفاجئون بها وإذا بأبيها يقبل عليها ويسارها، وإذا بالحزن ينتقشع من وجهها، وإذا بالتقطيب وجهها يستطلق، ثم إذا بها تضحك، ثم إذا يشرق وجهها بابتسامة الرضا والسرور. وتسألها عائشة لما قامت ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت السيدة المؤدبة بأدب النبوة، قالت إني إذن لبدرة، يعني أنا أضيع العلم، الرسول الآن يكلمني بيني وبينه وأقوم أكلم كلامه، لما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نعلم بعد ذلك ما هو السرار، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، فأعادت عائشة عليها السؤال وسألتها سألتك بحقي عليك إلا أخبرتني؟ قالت أما الآن فنعم، لأن السر أصبح علانية، ما عاد صار في السر، الخبر أصبح عيانا والسر أصبح علانية. أخبرني فقال إن جبريل كان يعرض القرآن في كل سنة مرة وعرضني في هذه السنة مرتين، ولا أراني إلا ميت في وجعي هذا، فاتق الله واصبري فإني أنا لك نعم السلف. فذاك الذي أبكاني، يا لله لفاطمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينعى نفسه إليها وهي تنظر إليه. تسبح نظراتها في قسمات وجهه وفي إشراق عينيه وهي تراه وتسمع صوته ويقولها أنا ميت في وجعي هذا. أي نفس تحتمل، أي قلب يتحمل هذا لولا أنه قلب السيدة المربى في بيت النبوة؟ وبكت بكاء المحب، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع أحزانها بقوله: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ ويخبرها بأنك أول أهلي لحوقا بي. وإذا بوجهها يستنير. ونأخذ من هذا درس، إن من واجبات الأبوة إشراك الأبناء في بعض هموم الآباء. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي حتى بأن سيموت في وجعه، لكن أخبر من؟ أخبر ابنة الفاطمة. يهيئها لتحمل هذا المصاب، يتحملها، يهيئها لاستقبال هذا النبأ العظيم وهو موت صلى الله عليه وسلم. ولذلك ومع أنها مهيئة فإنها قد كربت كربا شديدا لمرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، حتى قالت رضي الله عنها وأرضاها لأنس: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ والله يا سيدة نساء العالمين ما طابت أنفسهم بذلك، ولكنها سنة نبي صلى الله عليه وسلم في أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
من أنقذ الإنسان من قبضة الطغيان؟